جنات ربي إنه نعم الولي مدبر الأكوان. نمضي إلى جنات ربي إنه نعم الولي مدبر الأكوان.
قرآننا يا قوم فيه نجاتنا والسنة الغراء بين جناني.
بهما الحياة تعطرت وتزينت، رباه ثبتنا على الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم برنامج التوحيد أولا. نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
الله يحييك. يطيب لنا في هذا أو في هذه الحلقة أن نتكلم عن عنوان وهو العبادة. شيخ يوسف، حينما نتكلم عن العبادة، ما هو المفهوم العام للعبادة الذي أوصى الله تعالى به عباده كلهم؟ فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما هو مفهوم هذه العبادة؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جزاك الله خير شيخ سيف الإسلام، وأنا يعني معجب بهذا الاسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك.
آمين.
وإذا رزقني الله سبحانه وتعالى بإذن الله أن يسميه بسيف الإسلام.
نسأل الله يجزيك خير.
العبادة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام للعبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما عرف الشيخ الإسلام تيمية. فمثلا الله يعني جاء ثبت في السنة: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذا التبسم عمل صالح، هذه عبادة. أن تعين شخصا في حاجة أيضا هذا عمل صالح تؤجر عليه، وهكذا. فقد يكون حتى عند بعض الناس يقول النوم عبادة. إذا نمت مبكرا وتقصد بذلك أنك تتقوى على القيام في آخر الليل، أو تنام مبكرا حتى تستيقظ لصلاة الفجر، فأنت تؤجر مثل على هذا العمل المباح الذي هو النوم. فالعبادة حتى في بيع، الإنسان يبيع ويشتري ويداوم، إذا كان يقصد بذلك كسب الحلال وعدم الوقوع في الحرام، فهذا ما يؤجر عليه العبد وإن كان عملا في أصل مباح. هذا هو المعنى العام للعبادة، يشمل هذا كله، وإضافة إلى الواجبات والفرائض في الدين طبعا، من أركان الإسلام أركان الإيمان إلى آخره، واجبات في الشريعة. وهناك معنى خاص في العبادة، يعني العبادة بالمعنى الخاص، وهي العبادة التي لا يعقل معناها على التفصيل، وهو التي يعبر عن الناس يقولون علتها تعبدية، مثل الصلوات الخمس. نقول هذه هي العبادة بالمعنى الخاص. ليش صلوات خمس؟ ليش مو بست؟ نقول هذا عند الله لا نعقل معناه، سمعنا وأطعنا، أمر تعبدي. طيب ليش الظهر أربع ركعات مو بخمس مو بست؟ هذا أمر تعبدي. ليش مو في كل ركعة ثلاث سجدات؟ هذا أمر تعبدي لا نعقل معناه على التفصيل. الوضوء، ليش الغسل إلى المرفقين؟ طيب ليش مو بلا هنا؟ ليش ما يكون أمر مباح طيب متاح للجميع اللي بيزيد واللي؟ فنقول هذه أمور تعبدية لا نعقل معناها على التفصيل. كل ما لا نعقل معناها على التفصيل فهو العبادة بالمعنى الخاص. فأحيانا يطلق أهل العلم ويطلق الناس العبادة على هذه، على المعنى الخاص، الصلاة والصوم والزكاة والحج. وقد يطلق لا على المعنى العام الذي ذكرته قبل قليل. نعم.
وتعرف شيخ الإسلام، طيب شيخ الإسلام، هذا المفهوم العام والمفهوم الخاص لقضية العبادة، لكن هل كل من قام بعبادة فيضمن قبولها، أم أن هناك شروط لابد أن تتحقق في هذه العبادة شرعها الله لقبول مثل تلك العبادة؟
نعم، هناك ثلاثة شروط لصحة العبادة.
نعم.
وهذه من الأصول المهمة التي يجب أن يفهمها الناس جميعا، وهي من أهم المهمات، أن العبادة لا تصح إلا بثلاثة شروط توافرت في هذه الشروط صحة العبادة. إضافة لشروط تفصيلية في تلك العبادات، هذه شروط عامة في كل عبادة. الشرط الأول للإسلام، من مثلا جاء كافر وصام مثلا رمضان ما يجر عليه لأنه ما أسلم، فلا بد أن يسلم ثم بعد ذلك تصح من العبادة للأدلة التي ذكرناها في حلقة مضت، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إلى آخر. إذن شرط الإسلام، والله جل وعلا قد حكم على النصارى وبالكفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال الله جل وعلا أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وهذا أيضا يعني في خطاب نبي الله عيسى بن مريم لبني إسرائيل ودعوتهم إلى التوحيد وإفراد بالعبودية. فكل من وقع في الشرك طيب أو لم يدن بدين الإسلام فلا تصح منه العبادة، هذه قضية جوهرية، وحنا أشرنا إلى أنه لا يمكن أن يعبد الله بغير الإسلام. أما فتنة التي ظهرت قبل سنوات أنه يمكن أن يعبد الله بغير الإسلام فهذا باطل مصادم للأدلة القطعية الثابتة في الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، وهي مسألة معلومة من الدين بالضرورة، وأنه لا يمكن أن يعبد الله بغير الإسلام، لا بالنصرانية ولا باليهودية ولا بغيرها، وأن اليهود والنصارى كفار. وربما توسعنا في هذا الموضوع في حلقة مضت فلا حاجة للتكرار الآن. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني النية أو الإخلاص، يمكن أن نقول النية ويمكن أن نقول الإخلاص، والإخلاص هو داخل في دائرة النية، لكن النية قد يعني يراد بها ما هو أوسع، لكن الإخلاص هو الذي ينص عليه أهل العلم في هذا الشرط، لأن إذا لم يكن المقصود بالعبادة هو الله جل وعلا لم تصح. فمن وقع في يسير الرياء حتى الرياء والنفاق وفعل هذا لأجل أن يقال فلان يصلي أو فلان يصوم أو فلان ناسك أو فلان كذا أو حتى يثنى عليه في الصحف في الجرائد وفي كذا، هذا اختل عند هذا الشرط وهو صدق النية وإخلاص الله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا بد من تحقيق الإخلاص في كل أنواع العبادات، وأول ما يعرض ويضرب هذا الشرط هو مسألة الرياء، الرياء بأنواعه وأشكاله. الرياء الذي أشرنا إليه قد يكون أحيانا يعني التعاظم الذي يحصل للإنسان من الرياء والعجب بعمله وأنه هو الذي بقدراته الشخصية استطاع أن يبذل ويطعم ويعطي. المهم متى ما غابت النية فسد العمل. ولذلك أهم الأشياء التي ينبغي أن نؤكد عليها دائما في أقوالنا في أفعالنا في تصرفاتنا في الأمور التعبدية وغيرها، حتى في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ألفت كتاب، قمت بمشروع خيري، دعوت ضيوف إلى بيتك، تريد الأجر لابد تكون خالصة لوجه الله كريم. انحرفت النية فسد العمل وما صلح. ولذلك أهل العلم كما ذكرت يسير الرياء يفسد العمل، لأن من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه كما ثبت في السنة يعني في الحديث القدسي. فلا بد أن يكون العمل خالص لوجه الكريم. نعم، هذا الشرط الثاني.
بقي الشرط الثالث.
الشرط طبعا الشرط الثالث المتابعة. بعض الناس يقول أهم شيء النية، نقول له كلام باطل، النية مهمة والإخلاص مهم لكن ما يكفي. طبعا الشرط الثاني اللي هو الإخلاص، وبعض العلم يقول النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وما عند الله فله أجره، وإلا فلا، قد ذهب وخسر وضاع ما يفعل. نعم. المتابعة ودليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحديث صحيحين وفي رواية مسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا نعبد الله إلا بما شرع. ما حدثت الفتنة وما حدثت البدعة في العالم الإسلامي إلا بسبب الاختلال في هذا الشرط،
وهو المتابعة.
المتابعة أن لا ما نعبد الله قاعدة للجميع ولكل من يستمع إليه من أبناء المسلمين، تنبه لهذه القاعدة، لا نعبد الله إلا بما شرع، بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الآن مع الأسف الشديد حصل خلل عظيم في العالم الإسلامي بسبب الاختلاف في هذا الشرط. نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إنسان يا أخي يبي الأجر ولا يريد إلا ما عند الله ويبي زيادة الأجر من عند الله وصلى الفجر 3 ركعات، نقول صلاتك باطلة وأنت آثم ويجب عليك التوبة وعليك الإعادة. طيب نية الصادقة، نقول لك نية ما تكفي، الإخلاص ما يكفي، لا بد من المتابعة. ما تعبد الله إلا بما شرع، أما أنك تبتدئ في الدين فهذا باطل. انتشرت البدعة في العالم الإسلامي بسبب ذلك، بسبب التساهل في هذا الشرط. حدثت الفتنة، حدثت بدعة التخوف وما فيها من خزعبلات وانحرافات وأنواع وأشكال من البدع التي انتشرت في العالم الإسلامي كله بسبب الخلل في هذا الشرط. حتى ان يعني حتى في ذكر الله الان احنا نذكر الله بما شرع، فجاء بعضهم من الصوفيه فابتدعوا ذكرا جديدا، مثلا هو 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 هو، نقول هذا ليس بذكر، هذا يعني غير مشروع. لكن لا اله الا الله، نعم، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، هذا مشروع. قراءه القران كل هذا من ذكر الله، لكن هو هو لا، هذا عبث، هذا ما نعبد الله إلا بما شرع. من أنواع البدع التي انتشرت في العالم الإسلامي مثل صلاة الرغائب، ومثل أيضا ما نشاهده الآن في الكعبة. نعم. عند الكعبة نشاهد أشكال من البدع يأتي بعضهم، ودائما نشوفه عندنا احنا نشاهده مثلا في العمرة.
نعم.
يطوف وإذا جاء عند مقام إبراهيم قبل مقام إبراهيم. يا أخي هذا زجاج حديد جديد، هذا كيف ليش تقبله؟ لا تعبد الله إلا بما شرع. بعضهم يتمسح به، بعضهم يعني يدعو عنده كتاب يفتح يدعو بأدعية. يا أخي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية. لا تخصص، لا تقيد شيء لم يقيده الشرع. بل بعضهم نراها الآن على مدار الساعة يضع يديه على باب الكعبة. وجاء الإخوة من أعضاء هيئة الأمر في نهي المنكر في الحرم.
نعم.
وجاءوا عند الأخوة دعوهم مرار، وأنا جئت وجاء غيري من طلبة العلم، واحتسبنا حول الكعبة ومظاهر البدع والمحرمات عندها. وضع الأيدي على باب الكعبة باطل، بدعة في الدين ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فلا تعبد الله إلا بما شرع. بعضهم يتمسح بستار الكعبة، بعضهم يقبل استار الكعبة، بعضهم يعني يقبل مثلا الركن اليماني، ركن اليماني استلام فقط. طيب ما نقول الله، طيب اذا ما استلمناه خلاص نمضي بدون اشاره.
نعم.
طيب شي ضر لو اشرنا؟ نقول لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا تفعل الا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت في السنه، ما ثبت في القران او في السنه، غيره ما تفعله.
وهذا يقول
أو, 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 او عمل عدد من الصحابه او احد الصحابه ولم ينكر عليه احد او نحو ذلك، اما ما عدا ذلك فهذا لا يشرع. سم
اقول هذا يقودنا شيخ يوسف الى قضيه ما تحدثنا عنه قبل حلقات من قضيه توحيد مصدر التلقي.
نعم.
فاولئك لو تلقوا من القران ومن السنه لما ابتدعوا مثل هذه الامور واتبعوا في ذلك مشايخهم او من يرون عصمتهم، ولم يلتفتوا الى من يحتسبون عليهم ويوجهونهم الى الدين الصحيح.
نعم، الغفله. ولذلك نقول حتى عند العوام لا بد يتحرر عندهم هذا الاصل وان يكون واضحا. العالم الاسلامي مع الاسف الشديد الان يزدحم ويكتظ بهذا الاشكال، يعني بالبدع والخرافة. وحنا نلتقي بعض الإخوة من طلبة العلم ومن الخيرين من عامة الناس، نشوفهم في الحرم في سطح الحرم، من ليبيا، من لبنان، من الجزائر، من مصر، من اليمن، من العراق، من مشارق الأرض ومغاربها، ونتعرف ونشاهد. وفعلا البدعة منتشرة، البدعة منتشرة. أحيانا في بعض المساجد مكتوب الله ومحمد، يقول هل بدعة هذه؟ كتابة آيات في المساجد، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه في القبلة، أو عند الباب من الخارج، ادخلوها بسلام آمنين. كل كتابات الآيات هذه في المساجد لا أصل له في الشريعة، فلا نبتدع في الدين. حتى كتابة الآيات مثلا عن ستار الكعبة هذا غير مشروع في الأصل، حتى لو كان في واقع، يعني لابد يبين للناس أن هذا غير مشروع حتى لا يفهم منه إقرار أهل العلم، هذا خطأ. لكن كون أنه المصنع الذي يقوم بحياكة الكسوة يقع في هذه المخالفة، ما يعني إقراره أو موافقة أهل العلم له، بل هذا بدعة في الدين فلا يشرع. وهكذا من أنواع المخالفات والأشكال وضع المنبر، حين في أكثر بلدان العالم الإسلامي منبر طويل جدا يقطع الصفوف له شكل خاص، يقطع الصفوف في المنتصف وله درج وله جوانب، وسبحان الله العظيم كل هذا أيضا غير مشروع أن يكون بهذه الطريقة.
طيب أحسن يا شيخ الشيخ، أنا سنستأذن في أخذ فاصل إعلاني ثم نعود بإذن الله تعالى إلى ذكر أيضا بعض البدع التي تنتشر عند المسلمين اليوم. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى للتواصل معكم.
توحيدنا شمس ينير دروبنا.
أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات. نعود إليكم الشيخ يوسف، كنا نتكلم قبل الفاصل عن مفهوم العبادة وشروط العبادة، ثم انتقلنا إلى الحديث عن البدع المنتشرة كثيرا في عالم الإسلام وما نراه أيضا في الحرمين من كثير من البدع التي نراها. لكن لعلي أنقل حديث الشيخ يوسف إلى قضية أخرى، وقضية أن الإنسان يعتقد أنه إذا قيل أنه يعبد صنما أو يعبد شجرا أو يعبد قبرا، ولكن القرآن تحدث عن عبادات أخرى، فيقول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فقد يكون الإنسان يعبد هواه ولا ينتبه إلى مثل هذا ويتوقع أن هذا شيئا ليس من أنواع الشرك، فما التوجيه في هذا؟
جزاك الله خير. نعم، هذا مما حذر منه الله جل وعلا شدة التحذير، وأن الهوى قد يصرف الإنسان عن عبادة الله وعن التوحيد ويبعد عن دين الله. و يعني والله جل وعلا قد نص على ذلك، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وكل من عرض عليه الإسلام، كل إنسان عرض عليه الإسلام عرض عليه الحق فأبى فإنما بسبب الهوى. والله جل وعلا يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. ولذلك الهوى هذا خطير، قد يكون إنسان هواه مرتبط يعني بدنياه ومصالح الشخصية، قد يكون مرتبط لأنه نشأ على شيء معين ولا بغيره، وقد يكون لكرهه لأناس وفلان وفلان وفلان، فهذا قد يبعد الإنسان عن الدين. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخمير، عبد الخمير، تعس وانكس التكس وإذا شئت فلانتقش. يعني كل هذا التحذير من العبودية لغير الله جل وعلا باتباع الأهواء، العبودية للدنيا التي ليست لها ذلك الشكل التقليدي من يسجد لصنم أو وكل بنسبه ونوعه ومقدار انحرافه في هذا الجانب.
نعم.
وهذه التي تجعل كثير من الناس لا يقبلون الحق أحيانا حتى في جانب البدعة. مثلا بلد نشأ على نوع من أنواع البدعة، مثلا على بدعة المولد، يقول خلاص آبائي وأجدادي، فلا يقبل أنه يغير، أو أن مذهبه فيه قول هذا في المذهب التلفظ بالنية على أنه مشروع، فنقول هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا يعني سلف الأمة، فهو أمر محدث في الدين، فلا نفعله، لا نعبد الله إلا بما شرع. فلكن لأنه موجود عند قومه أو نشأ عليه أو تجده يتعصب له اتباعا للهوى.
طيب الشيخ يوسف، في قضية الاتباع الهوى ودخول البدع في ذلك، كثير ممن يحتسبون على أصحاب البدع من يقدمون أو غيرهم يجد صعوبة في مثل هذا، ويجد أن الإنكار يكون أول، أن القبول يكون إن لم يكن مفقودا فهو نادرا، فهل من طريقة مناسبة للاحتساب أو للدعوة إلى أصحاب البدع تناسبهم؟
لا شك إن الرفق، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، كما ثبت في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم الرفق الرفق ما وضع في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. فالرفق الرفق يعني والطريقة الملائمة للوصول إلى قلوب أولئك. وأنا أستعمل أحيانا بعض الوسائل خاصة للمتعصبين جدا والكارهين يعني للمتبعين للسنة، فأجد بعضهم مثلا أقول له أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم أنا أحب، قلت أيضا إحنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان ملتحيا كان له لحية
البداية بنقاط
لماذا أنت الآن، لأنه مثلا هو يريد أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله جل وعلا ويحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في البدعة.
نعم.
أنا أقول له لا يا أخي، اتبع السنة في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الشيء إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لأن البعض أيضا ينفر من يعني بعض المتبعين للسنة بألفاظ مثلا هؤلاء وهابية أو هؤلاء يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم أو هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فما بنوا على قبره قبور أصحابه. نقول ليس هذا محبته من نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع سنته وهديه وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
خاطئ في قضية المحبة،
ما في شك. وهذا يعني خلل منتشر وينفرون المتبعين للسنة في العالم الإسلامي. كنا نظن عند الأعاجم في بعض الدول، فإذا عند بعض الدول العربية وفي الشام. حدثني أحد المشايخ بأنه حضر خطبة في أحد المساجد في أيام المولد النبوي، شلون هذه بدعة في الدين لا أصل لها، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا في القرون المفضلة حتى، يعني أمر محدث في الدين. ثم هؤلاء أصبح يعني وتشبه بالنصارى في عيد ميلاد المسيح، فإحنا ما عندنا تشبه بالنصارى ولا تقليد لهم، ولا لو كان في خير سبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم. فأراد أن ينفر من ينهون عنه، فيقول إن حدثني الثقة، يقول إن حضرت خطبة أو خطيبا في إحدى الدول العربية وقال حدثني الثقة أنه قابل رجلا من أهل نجد، فقال له لماذا يا أهل تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف الآن لاحظ، فرد عليهم وقال هو الذي بدأنا حين يعني، وقال نجد قرن الشيطان. طبعا نجد هذه لم تكن معروفة في ذلك الوقت يعني بهذا الاسم، كانت نجد تطلق على نجد العراق أساسا. ثم هذا له معنى آخر، طيب يعني اليوم بداية الفتن وإلى آخره. ثم هذا النبي صلى الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة عفوا هذا الرجل الذي يريد ينفر الناس، وأن الذين ينهون عن الابتداء في الدين إنما يسبب كرههم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيوسخون عند عامة الناس أن هؤلاء وهابية يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس يا أخي، يتبعون هديه ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتبعون سنته ولا يبتدعون في دينه.
وكما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالحب شاهده بالاتباع وليس وليس بالكلام فقط. طيب نعود شيخ يوسف إلى قضية عنوان الحلقة هو عن العبادة، أقسام العبادات، وبعض الناس يظن أو يتعلق دائما ينصرف ذهنه إلى العبادات البدنية فقط، وأن هناك عبادات قولية وهناك عبادات قلبية. فتكلم عن مثل هذه الأقسام والتنبيه إليها.
نعم، العبادات فيه منها قلبي، عبادة قلبية وبدنية ومالية، وقد تجتمع. فمثلا وعبادات تكون يعني يكون الأفضل فيها الإخفاء والإسرار كالصدقة وقيام الليل، وفيها عبادات لا الأصل فيها أن تكون ظاهرة بين مثل صلاة الجماعة والحج إلى آخره أمام الناس جميعا. لكن من العبادات ما تكون مالية مثل الزكاة والصدقة إلى آخره، وعبادات تكون قلبية مثل الخشوع والإخبات والإنابة والتوكل وإلى آخره من أنواع العبادات القلبية، والإخلاص طبعا وإلى آخره. أيضا من أنواع العبادات ما يكون عمليا مثل بعض الأفعال، أو قوليا مثل الأذكار التي تكون في الصلاة قراءة القرآن، وقد تكون بدنية مثل السعي بين الصفا والمروة. فبعض الناس يعني يقول ماذا أقول، الثابت في السنة هو السعي الذهاب والمجيء، هذا هو الثابت، وبعض الذكر على الصفا وذكر آخر على المروة. ورد عن بعض الصحابة يعني الذكر بين عميلين الصغيرين عن أحد الصحابة، لكن ما ذلك لم يثبت شيء. أيضا نفس الشيء الطواف، العبادة هي الطواف، الطواف بالبيت هي العبادة، تعظيم الله بالطواف، وشثبت من أذكار الله أكبر عند بداية الحجر الأسود، وثبت عن ابن عمر زيادة بسم الله بسم الله والله أكبر زيادة بسم الله واستلام، ولم يثبت شيء من ذلك أبدا ما عدا ذلك، إلا حديث مختلف في ثبوته والأكثر على تحسينه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود. وقول الله جل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذا انتهى الإنسان من الطواف متجها إلى المقام يصلي خلف ركعتين، ما عدا ذلك لم يثبت. فليست قضية أن يمسك ورق وأدعو، يعني هو التعظيم بالعبادة لكن ليه يريد أن يذكر الله فلا بأس، بل هذا أمر حسن يذكر الله هنا وفي كل حال.
طيب يا شيخ، أنا ذكرت أقصى عبادات، قد تجتمع في بعض العبادات أن تكون بدنية ومالية كما يحصل في الحج وعمرة وغيره، هل نقول أن هذه العبادات تكون هي أفضل العبادات التي تجتمع فيها هذه هي الأنواع؟
ما نستطيع أن نجزم بذلك، لكن الأفضل هو ما ثبت في الشرع الأفضل، فالأفضل ثبت في الشرع ما يدل على أفضلية بعض العبادات على بعض. ويعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أي الأعمال أفضل وكذا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم في فمرة قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وفي حديث ما تقرب إلي يا أبي بأفضل مما افترضته عليه، فالفرائض هي الأفضل من النوافل، هذا على وجه الإجمال. وهذه النوافل أيضا تتفاوت من حال إلى حال، فهذه تختلف يعني، لكن كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن المسألة تقديرية، وقد تكون أحيانا بعض العبادات أفضل لشخص من الآخر، فهذا في حق والديه عبادة بر والدين أعظم من الآخر. وهذا يعني بل جاء بعضهم قال أوصني، هذا قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وقال آخر في هذه البرية وصحيح البخاري قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب. فقد يكون لبعض الناس أحيانا أنواع من العبادات أفضل من بعضها، قد هذا غضوب وهذا مندفع وهذا في ميدان الجهاد وهذا لا وهذا بعيد وهذا قريب، فالمسألة متفاوتة بحسب الأصلح أيضا، وإن كان هناك قواعد عامة مهمة أفضل يعني المداومة على العبادة أفضل من تقطيعها، أن يفعل ويترك، تقوم كل ليلة بسبع ركعات أو بخمس أفضل أنك تقوم ليلة بأحد عشر ركعة ثم تترك ليلة أو ليلتين.
طيب جيد شيخ يوسف، بالنسبة لقضية تكلمنا عن العبادات البدنية قبل قليل، كثير من الناس قد يكون قائما بأسف العبادات المالية أو العبادة المالية، كثير من الناس قد يكون قائم بالعبادة البدنية ويكون على أكمل وجه، ولكن حينما يأتي قضية المال تجد أن تقصير عنده كبير، ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبده الدرهم تعيس عبده الدينار. توجيه لمثل هؤلاء في قضية المال وخصوصا ما يتعلق بالزكاة والصدقة.
قبل أن نجيب اسمح لي نجيب. أنا أخشى أن الحلقة تضيق وأنا أتذكر شيء مهم وأنا ما أدري كم باقي علينا من الوقت، لكن من الأشياء المهمة حقيقة وأنا قد تذكرتها الآن لما ذكرت الطواف والسعي تذكرت بعض البدع التي تنتشر في العالم الإسلامي ومن المهم أن ننبه عليها، وهي الأذكار والأدعية الجماعية مثلا يعني. فبعضهم يقول يا أخي هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار بعد الصلاة مثلا، أو هذا ذكر ممنوع أن يكون جماعي، أنا يجوز أني أدعو الله وأنا في المطاف؟ نقول يجوز وبل أتؤجر على ذلك، هذا عمل حسن، لكن أن يكون جماعيا هذا بدعة في الدين. فإضافة وصف الجماعية، الآن يوجد في العالم الإسلامي بعد الصلاة ذكر جماعي، في المطاف تجد رجل يدعو ويردد من خلفه أو يلبون بصوت واحد، فالجماعية رفع الصوت أحيانا مثلا في الأذان، في كثير من البلاد الإسلامية في الأذان المؤذن قبل الأذان وبعد الأذان عند يقرأ آيات ترانيم أذكار أدعية إلى آخر، فقل نقول هذه تسمى عند أهل العلم بالبدعة الإضافية، أصل عمل مشروع وهو الدعاء أو الذكر، لكن أضفت وصفا جديدا وهو الجماعية أو أضفت الالتزام عدد معين أو الجهر. فإذا كان أصل العبادة مشروع ثم أضيف إليه وصف زائد
يبتلع.
إما صفة لم تثبت أو كيفية أو عدد أو، فهذا يجعله بدعة إضافية، يسمي العلم بالبدعة الإضافية، فلا يجوز ولا يشرع. الحذر الحذر
نقول هنا أن يكون الضابط في ذلك أن حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كل ما زاد على العبادة قليلا أو كثير فيكون هذا من أنواع البدع.
نعم هو هذا ما ذكرته يعني ما زاد عليها مما ذكرنا إليه، يعني قد يكون أحيانا في بعض الأشياء قد ثبت في الشرع جوازه
نعم
أو أطلقه، فأنت إذا قيدت شيئا مطلقا أو قيدته بزمن أو بسبب أو بعدد أو بكيفية أو بصفة لم تثبت في الشرع، هذا التقييد يجعله بدعة إضافية. مثل الآن في رمضان مثل حفل القرقيعان مثلا هذا يعني، وهكذا من الأذكار التي تكون يعني يجعل يلتزم أعدادا بعد الصلاة ذكر مثلا 100 مرة، وهذا لم يثبت مثلا يخصص هذا الذكر بعد الصلاة، نقول هذا الالتزام يجعله بدعة إضافية أو ارتبط بسبب.
شيخ يوسف أذنت لي في نصف دقيقة قبل نهاية الحلقة عن اهتمام بعض الناس بكم العبادة دون كيفها، تجده يهتم بالكثرة والكثرة ولكنه لا يهتم بنوع أو كيف هذه العبادة، هل من توجيه ولو في نصف دقيقة؟
أحسنت يعني هذه قضية جوهرية مهمة، مثل ما نلاحظ الآن في رمضان بعض الناس في رمضان مثلا وغيره أهم كم يختم في القرآن من مرة، حتى في قيام الليل يهذ هذ ولا يفقه من معناه شيء، وهذا إشكال كبير في الحقيقة، والله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها. فالتدبر والتأمل والتمعن حتى في الصلاة، يركع يطمئن في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم، يدرك معناها وش معناها تعظيم الله جل وعلا. لما يسجد يعظم الله، وكيف أنه بين يديه الجبار، يعني يضع أشرف ما في الرجل، أشرف ما في الإنسان، وهو رأسه وأنفه وجبهته، يمرغها في التراب ويضعها بكل اختياره ورغبته تعظيما وانكسارا بين يدي الله جل وعلا. هذه المعاني العظيمة في تحقيق العبودية لله جل وعلا، وأنه يقول في هذا المكان سبحان ربي الأعلى، يعظم الله الأعلى وهو في الأرض الآن، وهو جبهته، ثم يدعو الله ويناجيه ويستغفره. فجانب التأمل في الكلمات وفي معانيها وفي دلالاتها هو المقصود، إضافة إلى تحقيق الشروط للعبادة التي مرت معنا.
نعم، ولهذا شاهد هذا قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شكرا لك فضيلة الشيخ يوسف على هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن لا يحرمك الأجر. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم طيب المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.